كلمة شركة يعني لأن فيها تعليق الأمر فيها وإن شركة لا تفعل يعني لعل مقصود من ذلك أن الأمر في ذلك واسع لكن إذا ترتب على ذلك فتنة وترتب على ذلك ضرر كل كان عليه أنه يعني يسلم على الإمام الذي أخر الصلاة على وقته.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي هاشم يعني الزعفراني.
عن أبي هاشم يعني الزعفراني وهو عمار بن عمارة وهو
لا بأس به.
لا بأس به أخرج حديثه
أبو داود.
أخرج حديثه أبو داود.
عن صالح بن عبيد.
عن صالح بن عبيد وهو
مقبول.
مقبول أخرجه أبو داود.
عن قبيصة بن وقاص.
عن قبيصة بن وقاص الصحابي أخرج حديثه أبو داود.
فصلوا معهم ما صلوا القبلة.
صلوا معهم ما صلوا القبلة يعني ما دام أنهم يصلون ويعني هم مسلمون ويصلون القبلة يعني للقبلة يعني تنصلوا معهم.
قال رحمه الله تعالى باب في من نام عن الصلاة أو نسيها. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرف وقال لبلال رضي الله عنه
حتى إذا أدركنا الكرى
عرف وقال لبلال اكلأ لنا الليل. قال فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى إذا ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا بلال. فقال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال أقم الصلاة للذكرى. قال يونس وكان ابن شهاد يقرأها كذلك. قال أحمد قال عنبسة يعني عن يونس في هذا الحديث بذكري. قال أحمد الكرى النعاس.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذا ترجمة باب من نسي صلاة أو نام عنها يعني أنه يصليها إذا ذكرها يعني الحكم فيما إذا الإنسان نسي الصلاة أو نام عنها يعني معناها أن الصلاة لا يتأتى تأخيرها أو تركها عدم فعلها من مسلم إلا لنوم أو نسيان. أما أن يتركها متعمدا فهذا لا يليق بالمسلم ولا يحصل من المسلم. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد قفل من مرجعه من خيبر ولما كانوا في الطريق يعني أدركهم النوم وأصابهم النعاس فعرف صلى الله عليه وسلم يعني نزل ليستريح ولكن خشوا أنهم يعني يغلبهم النوم ويعني تفوت عليهم صلاة الفجر فقال من يكلأ لنا الليل.
فقال لبلال
اكلأ لنا الليل يعني معناها راقب لنا الليل و حتى لا ننام يعني كل مستيقظا حتى إذا جاء الوقت الذي يأتي وقت الفجر توقظنا لا يغلبنا النوم. فقال نعم بلال يعني فجلس واستند على راحلته ونام الناس وهو جاءه النوم وهو مستند إلى راحلته ما اضطجع لكنه مستند وغلب عليه النوم غلبت في عيناه يعني معناه نام يعني من غير اختياره فما تنبه الناس إلا وقد أصابهم حر الشمس بعد ما طلعت الشمس استمروا نائمين حتى طلعت الشمس وأصابهم حر الشمس. فعند ذلك استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول من استيقظ وقال فزعا وقال يا بلال يعني ما الذي يعني حصل يعني يعاتبه على. فقال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يعني النوم الذي حصل لك وحصل لي بأبي أنت وأمي يا رسول الله يعني أنت مفدي بأبي وأمي. فاقتادوا الإبل وتحولوا من مكانهم يعني شيئا ثم نزلوا وتوضعوا وأقام بلال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وهذا فيه اختصار لأنه ما ذكر فيه يعني ما ذكر فيه الأذان، ولا ذكر فيه أيضا الاتيان بركعتي الفجر، ولا ذكر فيه الاتيان بالنافلة التي قبل ركعتي الفجر. وقد جاء يعني في الرواية الأخرى وفي الأحاديث الأخرى أنه حصل الأذان وحصل الإقامة وحصل الاتيان بركعتي الفجر يعني بين الأذان والإقامة. هذا المكان
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس،
حتى إذا أدركنا الكرى أي النوم عرس نعاسا لسار ينعسون، عرس يعني نزل، يعني التحريف هو النزول في آخر الليل من أجل الراحة. نعم.
وقال لبلال اكلأ لنا الليل،
اكلأ لنا الليل يعني كن مستيقظا يعني حتى لا يفوتنا أو لا ننام عن صلاة الفجر.
قال فغلبت بلالا عيناه،
غلبت بلالا عيناه يعني أنه نام من غير اختياره ولم يكن مضطجعا، بل استند على راحلته وجاءه النوم وغلب عليه النوم،
وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى إذا ضربتهم الشمس.
نعم.
فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا بلال
ما لك يعني ما قمت بالشيء الذي طلبناه منك. فقال أخذ بنفسه الذي أخذ بنفسه يعني حصل له النوم مثل ما حصل له النوم، وكان هذا من غير اختياره.
بأبي أنت وأمي يا رسول الله،
يعني أنت مفدي بأبي وأمي يا رسول الله.
فاقتادوا رواحلهم شيئا.
وجاء في بعض الروايات أنهم لينتقلوا عن المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة.
ثم توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى بهم الصبح.
فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بلال وصلى بهم الصبح صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس في ذكر الأذان، لكن جاء الأحاديث الأخرى عن أبي قتادة وغيره ذكر الأذان، وكذلك أيضا جاء في حديث أبي هريرة في بعض الروايات ذكر الأذان. نعم.
فلما قضى الصلاة قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها.
ثم لما قضى الصلاة قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، يعني مثل ذلك النوم الذي حصل له، لأنه لا يحصل عدم الاتيان بالصلاة إلا للنوم أو النسيان. ومن نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، في بعض الحديث من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
فإن الله تعالى قال أقم الصلاة للذكرى،
فإن الله تعالى قال أقم الصلاة للذكرى، وهذه قراءة شاذة، والقراءة المتواترة هي أقم الصلاة لذكري.
قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها كذلك،
يعني يقرأها على هذه القراءة الشاذة.
قال أحمد قال عنبسة يعني عن يونس في هذا الحديث لذكري.
قال أحمد وهو أحمد بن صالح أحد الرواة يعني في الإسناد، أحمد بن صالح عن عنبسة يعني بن خالد الأيلي وهو أقم الصلاة، عن يونس أقم الصلاة لذكري يعني على القراءة الصحيحة. قال أحمد
قال عنبسة
أيه؟
يعني عن يونس في هذا الحديث لذكري
يعني على القراءة المتواترة،
لكن في نصة للذكرى
من نصة أخرى.
وانا يقول في عين لذكري، والصواب ما أثبته من النسخ الأخرى ويؤيده هنا في النكت الغراء.
على كل القراءة شاذة، والقراءة المتواترة هي لذكري. قال أحمد الفراء النوم، ثم قال أحمد الفراء النوم أحمد يعني أحمد بن صالح. نعم.
عندك كيف؟
عندك يا ابن خالد الأيلي ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود.
صدوق
صدوق أخرج حديثه البخاري وأبو داود.
قال حدثنا أحمد بن صالح،
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود، يكرمك في الشمائل.
عن ابن وهب،
عن الوهاب عبد الله بن الوهاب المصري ثقه فقيه اخرج له اصحاب الكتب السته.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الايلي ثم المصري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
عن ابن شهاب.
عن شهاب مر ذكره.
عن ابن المسيب عن ابي هريره.
عن ابن المسيب عن ابي هريره عن ابن المسيب وهو سعيد بن المسيب مر ذكره. ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا اذان قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه في هذا الخبر قال فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفله. قال فامر بلالا فاذن واقام وصلى.
ثم ارد ابو داود رحمه الله حديث ابي هريره من طريق اخرى وفيه انه امر بتحولهم من مكانهم الذي اصابتهم فيه الغفله. وفي الأول قال اقتادوا الإبل ولم يذكر السبب, وهنا ذكر السبب وهو أنه أصابته من الغفلة. وفيه أنه أذن وأقام, يعني في ذكر الأذان مع الإقامة. وهذا الذي جاء في حديث أبي هريرة من ذكر الأذان مع الإقامة جاء عن أبي قتادة وغيره من الصحابة على أنه يؤذن يعني للفائتة ويقام.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن اسماعيل الطبوذكي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
عن اذان.
عن اذان بن يزيد العطار ثقه اخرج له اصحاب الكتب الا ابن ماجه.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره.
وقد مر ذكرهم جميعا.
كيف تقول الأذان سنة حتى لو الإنسان انفرد إذا فاتت الصلاة؟
والله هو الذي يبدو أن الإنسان يؤذن ويقيم, والإنسان إذا كان وحده يؤذن ويقيم حتى إذا كان وحده. إذا كان وحده لا يؤذن ويقيم.
هذا إذا كان يعني في نفس لكن فاتتهم في المدينة فاتت صلاة جماعة فأراد يصلي يقضي الصلاة.
هذا يعني الإقامة لا شك أنه يقيم, لكن الأذان ما أدري يعني, لأن الأذان حتى لو أذن ما يؤذن برفع الصوت, يعني إنما يؤذن بخفض الصوت. وأنه جاء عن أنس بن مالك يعني شيء من هذا أنه كان أذن وأقام, لكن الأذان يعني إذا وجد يعني ما يكون برفع الصوت.
قال أبو داود رواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر بن إسحاق لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا, ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر.
يعني الأوزاعي وأبان العطار يعني هم الذين يعني ذكروا الأذان.
قال أبو داود رواه مالك وسفيان بن عيينة.
مالك يعني هو بن أنس إمام دار الهجرة بن مشهور, هو سفيان بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعبد الرزاق بن همام ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معمر بن إسحاق.
عن معمر مر ذكره بن إسحاق محمد بن إسحاق صديق يدلس أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا, ولم يسمد منه أحد إلا الأوزاعي وأذان العطار.
والذي مر هو أذان العطار ومن رواية أذان العطار هي الإسناد هذا الذي في ذكر الأذان.
عندنا بالهمزة العطار
ليست همزة راع العطار.
نقرأ.
نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثني
لا نقص يعني الحديث اللي بعده
ايه.
والله تعالى ما صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, ونكمل إن شاء الله في يوم غد
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله من كل سوء, قضية الكشف والمكاشفات قضية خطيرة تثيرها الصوفية وتدعيها لمشايخها وأقطابها, ويستدلون بقول عمر رضي الله عنه يا سارية الجبل, فما هو الرد على هذه الشبهة أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أولا يعني أولياء الله عز وجل إذا حصل لهم شيء من الكرامات لا يتبجحون بها ولا يعني يذكرونها ولا يشغلون الناس بها, وإنما يتواضعون لله عز وجل ويخفونها. هذا شأن أولياء الله. وأما الذين أضلهم الله عز وجل فهم يعني يتخذون يعني من يعني مما يحصل إذا حصل يعني وسيلة لتقديسهم ولتعظيمهم ولجلب الأموال بسبب ذلك, وقد يختلقون كرامات ويأتون بأشياء ليس لها أساس وليس لها وجود كله من أجل أن يظهروا أن يعظمهم الناس ويسعهم الناس. وأما من يكون وليا لله عز وجل حقيقة فإنه إذا حصل له شيء من الكرامة لا يروح ينشرها ويتبجح بها ويعني يتعاظم بها ويترفع على الناس بها, ويعني يريد من الناس أن يقدسوه ويعظموه ويعني يحققوا له ما يريد. هذا ليس شأن أولياء الله حقا. ولهذا فإن ما يحصل من الصوفية ومن الأناس الذين هم أهل البدع في السلوك وفي العقائد يعني من ذلك هو كما هو معلوم يعني مما أضلهم الله عز وجل به ومن الانحراف عن الجادة. ومن المعلوم أنهم يدعون دعاوى ويحصل أشياء يعني لا أساس لها ولا حقيقة لها, ولو وجد شيء من ذلك حقيقة كان المفروض أن مثل ذلك يخفى ولا يبين ولا يظهر. وأما ما جاء في قصة يسار الجبل ما أدري عن ثبوتها, ولكن إذا ثبتت فإن هذا من الكرامات التي يجريها الله عز وجل على يد بعض أوليائه. ولا شك أن عمر رضي الله عنه خيار الأولياء, بل هو أفضل ولي بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله عنه, أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه.
جاءت كثير من العبارات عن السلف في النهي عن أخذ العلم عن حدثاء الأسنان, مع أننا نرى أن كثيرا من الأئمة تصدر للفتوى في سن مبكرة, فما هو معنى حدثاء الأسنان؟
أن المقصود من ذلك يعني الناس اللي يستعجلون على 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 على, على التعليم وعلى الأخذ عنهم دون أن يتمكنوا وقبل أن يتمكنوا. أما من تمكن وصار يعني يستفاد منه ولو كان في السن المبكرة فهذا لا بأس بذلك. وإنما المقصود من ذلك هو الذين يستعجلون على أن يبرزوا وأن يظهروا, وهؤلاء هم الذين يذمون. وأما من يوفقه الله عز وجل ويكون في صغره أو في سن مبكرة يستفاد منه لا بأس بذلك, ولا سيما إذا كان يعني ما في غيره يعني مثلا في البلد والناس احتاجوا إليه, فمثل هذا لا بأس به.
الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب من نام عن الصلاة أو نسيها, قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال حدثنا أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر له, فمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنت معه, فقال انظر, فقلت هذا راكب, هذان راكبان, هؤلاء ثلاثة, حتى صرنا سبعة. فقال احفظوا علينا صلاتنا, يعني صلاة الفجر, فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس, فقاموا فساروا جنية ثم نزلوا فتوضأوا, وأذن بلال رضي الله عنه فصلوا ركعتي الفجر, ثم صلوا الفجر وركبوا, فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا,
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها، ومن الغد للوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي ذكر الترجمة، وهو باب من نسي صلاة أو نام عنها، أي أن الحكم في ذلك أنه يأتي بها ويصليها إذا ذكرها، فأنه لا كفارة لها إلا ذلك، وذلك في أي وقت يذكرها ولو كان في وقت نهي، لأن قضاء الفوائد في أوقات النهي جاء في السنة ما يدل عليه، وهو هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فقد سبق في الدرس الماضي ذكر حديث أبي هريرة من طريقين، وفيه وفي أحد الطريقين ذكر الأذان مع الإقامة، وفي بعضها أنه لم يذكر الأذان وإنما ذكر في الإقامة، وكل من الأذان والإقامة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء في حديث أبي هريرة من بعض الطرق، وجاء عن غير أبي هريرة كأبي قتادة وغيره. وقد أورد أبو داود رحمه الله هنا حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره، قال: فنال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه، فقال: أنظر. فقال: هذا راتب، هذان راتبان، هؤلاء ثلاثة، حتى صرنا سبعة. فقال عليه الصلاة والسلام: من يحفظ لنا صلاتنا، يعني معناه من يكون منتبها وحتى لا يغلبنا النوم ونتأخر عن الصلاة ويخرج وقت الصلاة، فناموا وما يقضهم إلا حر الشمس. فنسوا، وبعد ذلك نزلوا وتوضعوا وصلوا الركعتين اللتين هما السنة الراتبة، ثم صلى بهم الصبح صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقالوا: إنا قد فرطنا، يعني في صلاتنا، يعني حيث نمنا عنها وخرجنا وخرج وأتينا بها في غير الوقت. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، لأن كل إنسان يؤخر وهو مستيقظ هذا هو المفرط، وأما من يؤخر وهو نائم فهذا النوم الذي ناموه بعد التعب وكانوا حريصين على ألا تفوتهم الصلاة، حيث طلب منهم صلى الله عليه وسلم أن يحفظوا لهم عليهم الصلاة، أي يعني يكونوا متنبهين حتى لا يغلبهم النوم ويتأخرون عن الصلاة أو يخرج وقت الصلاة ويؤدونها في وقتها. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فمن نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، ومن الغد للوقت. قوله ومن الغد للوقت، بعض العلماء قال إنه يراد بذلك الاستحباب وليس الوجوب، لأن الإنسان إذا صلى الصلاة المقضية التي نام عنها أو نسيها وصلها في غير وقتها، أنه يصليها في الوقت بعدما يصليها عند الذكر، ويكون ذلك للاستحباب. والذي قال ذلك الخطابي، وقال يحتمل أن يكون كذلك، ولا أعلم أحد من العلم قال بالوجوب. وقال بعض أهل العلم إن الحديث ليس فيه دلالة على أن الصلاة تصلى مرة ثانية في الوقت، وإنما المقصود من قوله ومن الغد للوقت أي أنه يحافظ عليها من الغد في وقتها، يعني هذه التي حصل النوم عنها وأداؤها في غير وقتها يحافظ عليها في وقتها، يحافظ عليها في وقتها. وأيضا قالوا يحتمل أن يكون المراد بقوله ومن الغد إلى الوقت أن وقتها ثابت، وأنهم وإن أدوا الصلاة في غير وقتها بالأمر الطارئ فإن هذا الذي فعلوه قضاء في غير الوقت، وهو الذي أمكنهم فعله، وهو الذي لم يستطيعوا سواه، ولكنه يحافظ عليها في وقتها فمن الغد تؤدى في وقتها. فلا يفهم أن الوقت تغير وأنه تحول، وإنما الوقت على ما هو عليه فيحافظ عليها من الغد في وقتها، وكذلك ما يستقبل من الأيام. فقال بعض أهل العلم ليس في هذا الحديث ما يدل على أن الصلاة تصلى مرتين، مرة عندما تذكر ومرة أخرى إذا جاء الوقت من الغد، وإنما تؤدى حيث يذكرها الإنسان. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث لا كفارة لها إلا ذلك، يعني ما هناك شيء يلزم ويتعين للقيام بالواجب إلا أن يؤديها الإنسان إذا ذكرها، فليس هناك شيء وراء ذلك، لا كونه يقضيها من الغد ولا أن يكون هناك كفارة مالية كما يكون بالنسبة للكفارات والأشياء اللي فيها كفارات، وإنما كفارتها والذي يلزم الإنسان فيها هو أن يقضيها إذا ذكرها وأن يفعلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وعلى هذا فقوله ومن الغد للوقت لا يكون فيه دليل على أن الصلاة تصلى مرتين، مرة إذا ذكرت ومرة أخرى في الوقت الذي يأتي لتلك الصلاة التي نيم عنها أو نسيت وقضيت في غير وقتها فتصلى في غير وقتها قضاء، ثم أيضا تفعل في وقتها مرة أخرى. ليس في الحديث دليل واضح على ذلك، وكما قال الخطابي لم يقل أحد من أهل العلم يعني بما دل عليه من أن الصلاة تصلى مرتين، مرة عند ذكرها ومرة عند مجيء الوقت من الغد، فتصلى عند الذكر وعند مجيء الوقت. نعم.
قال حدثني موسى بن اسماعيل.
موسى بن اسماعيل السبيذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد
هو بن سلمة البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن ثابت
بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله
بن رباح الأنصاري وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي قتادة
الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا علي بن نصر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا خالد بن سمير قال قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري من المدينة وكانت الأنصار تفقهه، فحدثنا قال حدثني أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه ثالث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيش الأمراء بهذه القصة، قال فلم توقظنا إلا الشمس طالعة، فقمنا وهلين لصلاتنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رويدا رويدا حتى إذا تعالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما، فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينادى بالصلاة فنودي بها، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى بنا، فلما انصرف قال ألا إنا نحمد الله أنا لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بيد الله عز وجل فأرسلها أما شاء، فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي معها مثلها.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل جيش الأمراء،
بعث
جيش الأمراء، وجيش الأمراء هو جيش الذي ذهب في غزوة مؤتة, وسمي جيش الأمراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمراء وقال إن صوبة فلان وإن صوبة فلان, زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة, وكلهم استشهدوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وعند ذلك أخذ الراية خالد بن الوليد, فقيل له جيش الأمراء لأن الرسول ذكر أمراء متعددين وقد استشهد هؤلاء الأمراء, والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب في ذلك الجيش, وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بعثه. وهذا الحديث يعني فيه أمور مشكلة, منها ذكر جيش الأمراء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه, ومنها التخيير بين أن يركع ركعتي الفجر, ومنها ما جاء في آخره من أنه إذا جاء من الغد يصلون معها مثلها, يصلون معها مثلها. فهذه يعني مخالفة لما جاءت في الرواية الأخرى, ولهذا يعني قيل أن الحديث أو أن ما في الحديث أنه شاذ, أو أن فيه وهما بسبب بعض رواته وهو خالد بن سمير الذي يروي عن عبد الله بن رباح, وهو الذي جاء عنه أو ذكر هذه الأمور الثلاثة مع أن غيره ما ذكرها من الذين روى عن أبي قتادة, ما ذكروا هذه الأمور, فقالوا أن هذه من أوهامه وأن هذا من خطأه وأن هذا خطأ يعني حصل لم يكن عند غيره في هذه الرواية, بل الرواة الآخرون ما جاء عنهم ذلك, فيكون هذه الأمور الثلاثة هي خطأ. والشيخ الألباني قال أن الحديث شاذ يعني لما فيه من المخالفات, فهو إما أن يكون شاذا على اعتبار أن الثقة خالفت الثقات, أو أن فيه ضعف بسبب أن الذي أو أحد رواته يعني يهم, ويكون هذا من أوهامه وهذا من أخطائه. أقرأ المثل.
قال خالد بن سمير: قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري من المدينة, وكانت الأنصار تفقهه.
تفقهه يعني تفقهه بالفقه يعني أنه فقيه. نعم.
تحدثنا قال: حدثني أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيش الأمراء بهذه القصة. قال: فلم توقظنا إلا الشمس طالعة فقمنا وهلين لصلاتنا.
فقمنا وهلين يعني فقمنا إلى الشمس طالعة فقمنا وهلين يعني فزعين, لأن الشمس طلعت وهم ما صلوا الفجر.
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رويدا رويدا
رويدا رويدا يعني يمشون شيئا فشيئا. نعم.
حتى إذا تعالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما.
من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما.
فقام من كان يركعهما.
فقام من كان يركعهما ومن لا يركعهما. ومعنى هذا أن فيه تخيير في ركعتي الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر. كان يدام على ركعتي الفجر وعلى الوتر. وقوله رويدا رويدا يعني مهلا مهلا. أو يعني ينتظرون قليلا قليلا, أو أن فيه ارتحال وانتقال يعني إلى مكان آخر.
ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينادى بالصلاة فنودي بها,
يعني هذا في ذكر الأذان. وهو ما جاء في الأحاديث الأخرى عن أبي قتادة.
فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بنا, فلما انصرف قال: ألا إنا نحمد الله أننا لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا, ولكن أرواحنا كانت بيد الله عز وجل فأرسلها أن شاء.
أرواحنا بيد الله، يعني أن الله توفاها وأرسلها حيث شاء، ثم عادت في الوقت الذي شاء الله أن تعود فيه. نعم.
فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي معها مثلها.
فمن أدرك منكم صلاة الغد، صلاة الغد، صلاة الغد،
نعم،
صالحا فليقضي.
فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد،
صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي مثلها،
فليقضي معها مثلها،
فليقضي معها مثلها، يعني معناه يعني أنه يصلي الفجر ويصلي معها الفجر مرة ثانية، ويصلي معها الفجر مرة أخرى عن هذا اليوم. وهذا هو الذي ذكرت أن قوله ومن الغد للوقت، أنه يعني ليس المقصود منه أنه يعني يأتي بالصلاة، وإنما معناه أن الوقت مستقر وأنه يحافظ على الصلاة في وقتها، وأنه من الغد صلى في وقتها، لا أنه يقضى مثلها. فالذي جاء في الحديث هنا الذي فيه توضيح بأن الذي يؤتى به من الغد في الوقت إنما هو صلاة مقضية بالإضافة إلى الصلاة المؤدات، وتكون الصلاة فعيلة مرتين، مرة عند الاستيقاظ من النوم، ومرة يكون عند أداء الصلاة من الغد، فتكون صلاة الفجر تلك التي نيم عنها فعيلة مرتين. ما جاء في هذا الحديث واضح في أن الصلاة تؤدى مرة ثانية، ولكن هذا يعني ما جاء عن غير من غير هذا الطريق الذي فيه خالد بن سمير، وعلى هذا فيكون يعني هذه الزيادة إما شاذة وإما ضعيفة. وكذلك قصة الأمراء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان في جيش الأمراء وإنما بعثه والرسول باقي ما ذهب، وكذلك التخيير بين ركعتي الفجر، من كان يصلي الركعتين فليركعهما، والركعتان سنة مؤكدة هي من آتب الرواتب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر، حتى الأسفار ما كان يتركها فيها لا الوتر ولا ركعتي الفجر.
قال حدثنا علي بن نصر،
علي بن نصر ابن علي بن نصر الجهضمي ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن وهب بن جرير،
عن وهب بن جرير بن حازم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود بن شيبان،
عن الأسود بن شيبان وهو ثقة أخرج له
البخاري في أدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
البخاري في أدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن خالد بن سمير،
عن خالد بن سمير وهو صدوق يهم أخرج حديثه البخاري في أدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري في أدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عبد الله بن رباح عن أبي قتادة،
عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن حسين عن ابن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه في هذا الخبر قال: فقال إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وردها حيث شاء، قم فأذن بالصلاة. فقاموا فتطهروا حتى إذا ارتفعت الشمس قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بالناس.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة من طريق أخرى وهو مختصر، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من يؤذن في هذان
قم تأذن،
فأذنت يعني أمر بالأذان ثم صلى بالناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عون،
عمرو بن عون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن خالد،
عن خالد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حسين،
عن حسين بن عبد الرحمن هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي قتادة،
عن عبد الله بن أبي قتادة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وقد مر ذكره.
قال حدثنا هناد قال حدثنا عبثر عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه قال: فتوضأ حين ارتفعت الشمس فصلى به.
ثم ذكر الحديث عن أبي قتادة مختصرا.
قال حدثنا هناد،
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبثر،
عبثر وهو ابن القاسم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حطين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي.
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال حدثنا العباس العنبري قال حدثنا سليمان بن داود وهو الطيالسي قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة.
النوم تفريطا لا تفريطا ما كذا أو بتفريط لعله كنت لعله ليس النوم بتفريط
في
اليقظة ليس النوم أو ليس في النوم ليس النوم ولا ليس
النوم
ليس في النوم
فهمت
ليس في النوم تفريط
ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى
حتى يدخل وقت
وقت أخرى.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة من طريق أخرى وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط أن تؤخر صلاة حتى يأتي وقت أخرى. وهذا دليل على أن كل وقت أن كل صلاة يمتد وقتها إلى وقت التي بعدها إما اختيارا وإما اضطرارا. ويستثنى من ذلك الفجر فإنها تنتهي بطلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى الزوال هذا ليس وقتا للصلاة ليس وقتا لصلاة فنهاية وقت الفجر طلوع الشمس. وإنما كل صلاة وقتها متصل بالذي بعدها إما اختيارا وإما اضطرارا. فالظهر وقتها متصل بالعصر اختيارا والعصر إلى اضطرار الشمس هذا اختيار ومن وقت الاضطرار إلى الغروب هذا وقت اضطراري لأنه جاء من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة يعني أدركها في الوقت ولكنها اضطرار. وكذلك المغرب وقتها متصل بوقت العشاء اختيارا. وأما صلاة العشاء فمن مغيب الشفق إلى نصف الليل اختيارا ومن نصف الليل إلى طلوع الفجر اضطرارا. وأما الفجر فإنها تنتهي بطلوع الشمس وبعد ذلك يأتي وقت من طلوع الشمس إلى الزوال ليس وقتا لصلاة من الصلوات. الفجر تنتهي بطلوع الشمس والظهر تبدأ بزوال الشمس. والبقية تدخل تحت قوله ليس في النوم تفريط إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها. نعم.
قال حدثنا عباس العنبري
عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سليمان بن داود
وهو الطيالسي ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سليمان بن المغيرة
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.
ثم أورد بعد ذلك حديث أنس.
نعم.
ثم بعد ذلك أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة
نعم فليصليها
ما فيها هنا معناها
نعم
من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها يعني حين يذكرها يبادر إلى فعلها ولو كان في وقت نهي لأن ذلك مستثنى لا كفارة لها إلا ذلك. يعني أنه ليس هناك شيء سوى أن تؤدى عند الذكر فليست تصلى في وقت آخر وليس هناك كفارة مالية وليس أحد يصلي عن أحد وإنما الواجب أن من نسي الصلاة ثم ذكرها فإنه عند ذكرها يبادر إلى فعلها ولا يؤخر القضاء إلى وقت الغد. إذا كان إنسان عليه فوائد يصلي بعد كل صلاة صلاة لا كلها يسردها في وقت واحد.
قال حدثنا محمد بن كثير
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن همام
بن يحيى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة
بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند النسائي عند أبي داود.
قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عمران بن حصين وهو مختصر وفيه نفس القصة وفيه وجود الأذان وركعتي الفجر التي هي الراتبة قبل الصلاة ثم بعد ذلك الصلاة. نعم.
قال حدثنا وهب بن بقية.
وهب بن بقية الواسطي وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
عن خالد
مر ذكره هو الواسطي. نعم.
عن يونس بن عبيد.
يونس بن عبيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمران بن حصير.
عن عمران بن حصير رضي الله عنه وهو صحابي مشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عباس بن العنبري حاء. قال وحدثنا أحمد بن صالح وهذا لفظ عباس أن عبد الله بن يزيد حدثهم عن حيوة بن شريح عن عياش بن عباس يعني القتباني أن كليب بن صبح حدثهم أن الزبقان حدثه عن عمه عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال تنحوا عن هذا المكان. قال ثم أمر بلالا فأذن ثم توضأوا وصلوا ركعتي الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عمرو بن أمية الضمري وفيه ما في الذي قبله من كونهم لما حصل لهم النوم وخرج وقت صلاة الفجر واستيقظوا بحر الشمس وحصل الأذان ثم ركعوا ركعتي الصبح أي السنة الراتبة ثم بعد ذلك صلى بهم الفجر. فكل هذه الأحاديث دالة على وجود الأذان وعلى ركعتي الفجر وعلى قضاء الصلاة حين قاموا أو بعد قيامهم بقليل. وفي هذا الحديث أنهم تنحوا عن المكان الذي أصابهم النوم فيه وقد سبق أن مر ذلك في بعض الأحاديث أنهم تحولوا واقتادوا الإبل. نعم.
قال حدثنا عباس بن العنبري حاء. وقال وحدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
قال وهذا لفظ عباس.
قال وهذا لفظ عباس يعني الشيخ الأول يعني عباس العنبري.
أن عبد الله بن يزيد حدثهم.
عبد الله بن يزيد هو المقري المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حيوة بن شريح.
حيوة بن شريح المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عياش بن عباس يعني القتباني.
عن عياش بن عباس القتباني المصري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة.
نعم.
ومسلم وأصحاب السنن.
عن كليب بن صبح.
عن كليب بن صبح وهو صدوق.
نعم.
أخرج حديثه أبو داود وحده.
عن الزبيطان.
عن الزبرقان وهو ابن عبد الله الضمري وهو ثقة وهو ثقة أخرجه أبو داود وحده.
عن عمه عمرو بن أمية.
عن عمه عمرو بن أمية الضمري وهو صحابي مشهور أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج يعني ابن محمد قال حدثنا حريز حاء. قال وحدثنا عبيد بن أبي الوزير قال حدثنا مبشر يعني الحلبي قال حدثنا حريز يعني بن عثمان قال حدثني يزيد بن صالح عن ذي مخدر الحبشي رضي الله عنه وكان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الخبر. قال فتوضأ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضوءا لم يلث منه التراب.
أيوة.
ضبطه
إيه؟ لم ضبط ليش
ها
ضبط ليش يعني
بفتح الأولي وسكون ثانيه وفتح ثالث يل
بفتح ثالثه يلفا
هذا ضبطه هنا
يعني بالشكل
ايه
ضبط بالشكل إيه؟ وفي التعليق اشياء
لو نص
لا قال بالحروف
لا كله بالشكل
لا بالحروف ما قال في شيء
من مثال رضيع
ها
يقول من مثال رضيع
رضيع يلث يعني
إذا كان على وزن رضي يصير يلف يلف.
يقول ضبطه العراقي في نسخة أخرى بضم اللام وتشديد المثنات من فوق
يلت يعني بسنا
أي يعني لم يختلط الماء بالتراب
يعني فيه يلت ويلت وكلها بمعنى يعني أنه وضوء خفيف يعني لم يكثر على التراب حتى يختلط به. نعم.
وجاء يقول في نسخة أخرى لم يلت
يلتا يعني بالضبط يعني كذا
بالضبط كذلك بالحركات
لا الحركات هذه ما تعطيش
لا هو يقول لم يلتا بالمثلثة وضبط هذا الوجه وبيان ما جاء على حاشية صاد نقرأ من السيوطي أيضا فقال لم يلتا بالمثلثة التي
المثلثة يعني الفاء
أي يشبه الندى التي أو التي يشبه بالندى
أيوة.
وقال ألفت الشجرة ما حولها إذا قطر منها الماء وقد لتيت أو وقد لتيت الأرض ثلثا فعلى هذا تقول لم يلت منه التراب بوزن لم يخشى
يخشى لم يخشى يعني يلت يعني يخشى يعني معناه أن الملية محذوفة لم يلت يعني لتي مثل رضي يعني مثل رضي يرضى لتي يلت لتي يلت فيكون هذا مضارع لتي يلف
لم يلت منه التراب ثم أمر بلالا فأذن ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فركع ركعتين غير عجل ثم قال لبلال أقم الصلاة ثم صلى الفرض وهو غير عجل. قال عن حجاج عن يزيد بن صليح حدثني ذو مخبر رجل من الحبشة وقال عبيد يزيد بن صالح
ثم أرد أبو داود رحمه الله حديث ذي مخبر الحبشي رضي الله عنه وفيه ما في الذي قبله من أنه حصل الأذان وأنه صلى الركعتين وهو غير عجل ثم صلى بالناس وهو غير عجل يعني معناه أنه لم يستعجل فيهما وأنه لم يخففهما. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن الحسن
إبراهيم بن الحسن المصيصي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي
عن حجاج عن ابن محمد
عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن حريز
عن حريز بن عثمان الحمصي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
وحدثنا عبيد بن أبي الوزير
عبيد بن أبي الوزير وهو لا يعرف حاله أخرج حديثه أبو داود وحده
عن مبشر يعني الحلبي
عن مبشر بن إسماعيل الحلبي وهو ثقة وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن حريز يعني ابن عثمان عن يزيد بن صالح
عن يزيد بن صالح وأيضا يقال أيضا صليح وجاء في بعض ذكره في بعض المواضع صليح يقال صالح وصليح وهو مقبول أخرج حديثه
ما أخرج أبو داود
أخرج حديث أبو داود مقبول أخرج حديث أبو داود
عن ذي مخبر الحبشي
عن ذي مخبر الحبشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أبو داود بن ماجه.
قال عن حجاج عن يزيد بن صليح
قال عن حجاج عن يزيد بن صليح يعني بدل ما قال صالح يعني بدل ما جاء في بعض في الإسناد صالح قال هنا أنه قال صليح وهو يقال له صليح ويقال له صالح لأبيه.
قال وقال عبيد يزيد بن صالح
وقال عبيد أي الشيخ الثاني الذي هو عبيد بن أبي الوزير عبيد بن أبي الوزير يزيد بن صالح يعني ما قال صليح يعني معنى بعض الرواة قال صالح وبعضهم قال صليح ولا فرق بينهما لأنه قاله بن صالح وقاله بن صليح وفي التقريب يقول أن صليح هي الأكثر يعني كونه يقال لصليح أكثر من كونه يقال لصالح.
وفي نسخة يزيد بن صبح
يعني يزيد بن صبح يعني هذه خطأ
وقال عبيد يزيد بن صبح
وين يزيد بعض النسخة في نسخة أخرى
حقت عوام الصبح
أيوه؟
حقت
عوام أيوه؟ صالح صبح يعني معناه مصحفا من صليح يعني صبح وصليح متقاربة
في نسخة في النسخة الهندية يقول الحاشية يزيد بن صبيح.
صبيح يعني صبيح خطأ, هي مصحفة من صليح.
صاد وحاء وكاف وباء في الموضع الأول وعين في الموضع الثاني, يعني يتكررت مرتين.
اللي فيه
في الإسناد قال قال حدثني يزيد بن الصبح, وحنا عندنا يزيد
بن
صالح, هذا الموضوع الأول. وفي آخره قال وقال عبيد يزيد بن الصبح, حنا عندنا يزيد بن صالح
بن صالح.
إيه فهو عنده الآن موضعين كلا
يعني
مصبح.
لا هو يعني معناه كان اللفظ مسوقا على على لفظ
عبيد, عبيد بن أبي الوزير,
عبيد بن أبي الوزير نعم. واللي قال صليح من هو؟
إبراهيم بن الحسن.
إبراهيم
الحجاج.
إبراهيم بن الحسن اللي اشتهر الأول.
يقول وتحرف الصبح في مطبوعة تهذيب الكمال إلى صبيح مصغرا.
أيوة.
وهو على الصواب في مصورة دار المأمون. ومخطوطة نهاية السول.
أيوة.
مع الضبط في قلم مصنف الإمام السبط بن العجمي, وفيه قول ثالث صليح لتصغير صالح. أو صلح.
لا صلح.
صلح تصير
صلح. صالح صويلة. تصير صالح صويلة. نعم. على كل هو صالح وصليح. وقال في التقرير إن الأكثر صليح. إنه قال لصليح.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن حريز يعني ابن عثمان عن يزيد بن صليح عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي رضي الله عنه في هذا الخبر قال فأذن وهو غير عجل.
ثم أورد الحديث و يعني مثل بالإسناد الأول إلا أن فيه عن شيخ جديد, وقال وأذن وهو غير عجل. وأذن وهو غير عجل, وهذا مشكل يعني ذكر الأذان وهو غير عجل, لأن الأذان يعني حالته واحدة يعني ليس فيه استعجال. نعم. بينما الاستعجال في الإقامة هي التي يعني تحذر حذرا. نعم.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل.
مؤمل بن الفضل صدوق أخرج له أبو داود النسائي.
نعم.
أبو داود النسائي.
نعم.
صدوق أخرج له أبو داود النسائي.
عن الوليد.
عن الوليد المسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حريز عن يزيد بن صليح عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي.
وهنا قال صليح يعني بتصغير صلح. نعم.
قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يكلأنا؟ فقال بلال أنا. فناموا حتى طلعت الشمس, فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال افعلوا كما كنتم تفعلون, قال ففعلنا, قال فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود وقال إنهم أقبلوا من الحديبية, وهذا يخالف ما تقدم في الروايات السابقة التي فيها أنه كان في غزوة خيبر وأنه قفل من غزوة خيبر. وأما ما ذكر ما جاء في صلح في غزوة الأمراء أو في جيش الأمراء فهذا يعني غير صحيح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في تلك الغزوة. وأما الحديبية فيعني فهذا يحمل على تعدد القصة, أو أن يعني أو أن في ذلك وهما, إما أن تكون القصة متعددة وإما أن تكون واحدة وفي أحدها وهم. وقال من يكلأنا يعني من يعني يكون متنبها بحيث يعني لا تفوتنا الصلاة فإيش
نعم. نعم. فقال بلال أنا.
فقال بلال أنا. أيوة.
فناموا حتى طلعت الشمس.
فناموا حتى طلعت الشمس, وهذا مثل ما تقدم في قصة خيبر, لأن بلال هو الذي قال أنا وكان مسلم إلى راحلته وأخذه النوم, وبعد ذلك حصل ما حصل أنهم فاتتهم الصلاة وصلوها بعد طلوع الشمس. ثم قال عليه السلام سيقظوا.
نعم.
وقال افعلوا ما كنتم تفعلون, يعني أنهم يصلون الصلاة في ذلك الوقت كما كانوا يؤدونها في وقتها, يعني يؤدونها في القضاء كما كانوا يأتون بها في الأداء. افعلوا كما كنتم تفعلون يعني صلوا يعني في هذا الوقت مثل ما كنت تصلون الصلاة في وقتها, يعني فيها أذان وإقامة وإتيان بالصلاة وإتيان بالركعتين, كل ذلك يدخل تحت قوله افعلوا ما كنتم تفعلون. قال ففعلنا, أي ما كنا نفعل. ثم
قال فكذلك افعلوا لمن نام أو نسي.
ثم قال فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي, يعني معناه أنه يصلي أو يفعل كما كان يفعل, يفعل في القضاء كما كان يفعل في الأداء, وذلك عند ذكره وعند تنبهه. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى هو الزمن أبو موسى العنزي, ثقة أخرج له أصحاب الكتب, بل هو شيخ لأصحاب الكتب.
عن محمد بن جعفر.
عن محمد بن جعفر الملقب غندر البصري, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جامع بن شداد.
عن جامع بن شداد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن أبي علقمة.
عن عبد الرحمن بن أبي علقمة هو وله رؤية.
يقال له صحبة.
يقال له صحبة. وذكره من حبان في ثقات التابعين, وأخرج حديثه
داود والنسائي.
أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو من المهاجرين وأحد فقهاء الصحابة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى ما بعد عيد الفطر وبعد الدراسة إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وأثابكم. يقول فضيلة الشيخ, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. يقول هل هذا خاص بالجماعة التي تقام في المسجد دون غيرها؟
لا, ليس خاصا, بل لو أن إنسان وجد جماعة أخرى تصلي فله أن يصلي, مثل ما قال من يتصدق على هذا فيصلي معه, لأن هذا الذي سيتصدق هو قد صلى, فصلاته هذه نافلة. فلو وجد يعني جماعة تصلي وصلى معهم له ذلك.
وهل الحديث لا يعارض حديث لا تصلوا صلاة في يوم مرتين؟
لا, ما يعارض, لأن المنع فيما إذا كان الإنسان يعني يؤدي بدون سبب, أما هذا بسبب وهو وجود صلاة ووجود جماعة.
يقول هل من يشترط للدعاء عند السجود أو بعد التحيات أن يكون من الأدعية المأثورة؟
لا يشترط, ولكن كونه يصير من الأدعية المأثورة ومما ثبتت في السنة هذا هو الذي ينبغي. والإنسان إذا أتى بدعاء ليس المأثور قد يصيبه الخطأ وقد يحصل الزلل وقد يكون الدعاء يعني غير مستقيم, لكن إذا كان دعاء واضحا ودعاء يعني ليس فيه إشكال, يعني الإنسان يسأل يعني ما يريد من خير الدنيا والآخرة أو يسأل شيء يريده ويخصه ويدعو به بخصوصه فله ذلك. لكن الحرص على الأدعية المأثورة التي جاءت عن الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم هل هو الأولى والأفضل والذي ينبغي.
هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن علما بأن الراهن رضي ذلك؟
المرتهن إيش؟
أن ينتفع بالرهن.
إذا كان من الانتفاع يعني في مقابل يعني جيد, مثل قضية الشاة يعني اللي يعني ارتهنها يعني يعلفها ويحلبها, طبعا هذا لا بأس, لأن العلف لا بد منه, والعلف يكون مقابل الحليب الذي يحصله مقابل العلف.
يقول علما بأن الراهن راض بذلك.
على كل هو يعني ما دام يعني الشيء يعني يحتاج إلى مصروف ويحتاج إلى انفاق, فإن يعني هذا الذي يفعله من النفقة ما يحصله من الحليب مقابل هذه النفقة.
يقول ما شروط الرهن؟
شروط ايش؟
شروط الرهن.
والله ما اتذكر. ما الرهن هو توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين، يعني دين في الذمة يوثقه بعين، يعني يطمئن الراهن يطمئن صاحب الدين ان حقه يعني مربوط او مقيد بهذه العين، بحيث انه يعني لو لم يحصل السداد فانه يحصل عن طريق هذه العين. سيارة هذا سيارة، يمكن حتى لو ما يمكن يرهن هي هو بيده بيد صاحبها، بمعنى انه يعني ينتفع بها ولكنه يعني لا يتصرف فيها بالبيع.
هل صحيح انه لا يجب على المسلم تعيير الساعة على صلاة الفجر استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تفريط في النوم، مع انه قد لا يستيقظ؟
فعل الاسباب التي تؤدي الى التنبه هذا مطلوب، ولهذا الرسول قال من يكلأنا، وطلب احد يعني يكون يعني مستيقظا حتى ينبههم. وليس في النوم تفريط اذا كان الانسان يعني ما حصل من تفريط، لكن بعض الناس ينام وهو مفرط، مثل الناس الذين يسهرون الليل واذا اقبل وقت الفجر ناموا ولا يقومون الا بعد طلوع الشمس، هؤلاء مفرطون.
امرأة تريد نزع اللولب لكي تحمل، ولكن زوجها يمنع ذلك، فهل إذا نزعته دون علمه تكون آثمة؟
وهي تريد أن تحمل؟
إيه؟
هي تريد أن تحمل؟
هكذا كتب.
هي
لكي تحمل. امرأة تريد نزع اللولب لكي تحمل.
والله الحمل مطلوب وكثرة النفس المطلوب، و لكن كون هذا يعني يتم بدون علمه وقد حصل يعني منه ذلك لا أدري.
اشتريت من السوق بعض حلويات صنعت في أمريكا ووجدت أن فيها جيلاتين بقري، فهل يجوز
ايش؟ فيها ايش؟ فيها ايش؟
جيلاتين.
جيلاتين؟
ايه
جيلاتين وش؟ ها؟ ايش؟ مخ العظام؟ ايوه طيب وش
فيه؟
ايوه مستخرج من العظام، المخ اللي في العظام. ايوه وش السؤال؟
المهم هو يقول لما اشتريتها وجدت فيه جيلاتين بقري، هل يجوز لي اكل هذه الحلويات؟
ما هناك يعني مانع يمنع من هذا، ما نعلم يعني شيء يمنع. واذا ذبح بلاد الكفار ما هو باللحم يعني يوكل اذا ذبحوه؟ اللحم هو بيوكل اذا ذبحوه؟ اذا كان ذبحوه يهود ونصارى ذبحهم حلال.
لا هو الظاهر انه يعني مستشكل انه كثير من هذه الاشياء مكتوب عليها جيلاتين وهي في الحقيقه من تنزيل.
على كل اذا كان انه يعني ما هو معروف انها خنزير، يعني كونها من بقره وغيرها ما في باس.
هل يقال في من نام عن الصلاة في مكان وهو مسافر السنة أن يتحرك من مكانه الذي نام فيه ويسير قليلا، أم يصلي في نفس مكانه الذي فاتته فيه الصلاة؟
والله الذي يبدو أن التحول هو الذي ينبغي، التحول يعني قليلا هو الذي ينبغي.
كيف نجمع بين هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ولم يستيقظ وبين حديث تنام عيناي ولا ينام قلبي؟
لا تنافي بينهما، لأن قول تنام عيناي ولا ينام قلبي يعني أنه يتعلق بالحدث، وأنه يعني لا يحصل منه النوم ثم يكون ينتقض وضوءه في الحدث، لأنه لا يحصل ذلك منه. ولكن كون كونه يعني يحصل النوم يعني حتى تطلع الشمس، فهذا يتعلق بالأبصار، يتعلق بالأبصار، ولا يعني ينافي ذلك الحديث، لأن ذلك الحديث محمول على أن مقصود به الحدث، وأنه ليس كغيره يعني ينام ويحصل منه الحدث وهو نايم، بل هو خصه الله عز وجل بذلك. وأما كونه يوجد منه النوم حتى يخرج الوقت فلا ينافي ذلك الذي فيه ارتفاع الحدث عنه في حال نومه صلى الله عليه وسلم.
إذا أحدث الرجل أثناء الطواف وذلك مثلا بعد الشوط الثالث فهل يعيد الطواف بعد الوضوء من أوله أم يطوي الأشواط الأربع الباقية في وقته؟
والله الذي ينبغي له والأولى في حقه أنه يعيده من أوله
يقول وهبت قطعة أرض أن يقام عليها بالدور الأول مسجد، هل يجوز استبدال هذه القطعة بقطعة أخرى في مكان آخر يحتاج إلى مسجد وأبيع هذه القطعة؟
يعني هو حصل منه توقيفها أو أنه يريد توقيفها؟ إن كان يريد فالأمر بيده،
كان موجود إن ربكم استفصاله،
إن كان يريد فالأمر بيده له أن يحول لأنه ما تم الوقت، وإن كان تم الوقت فلا يحول الوقت يعني عن المكان الذي هو فيه، لا يحول الوقت عن المكان الذي هو فيه إلا إذا يعني إذا كان إنه ما تم يعني وجود مسجد وما تم حصول مسجد وكانت المصلحة في أن يحوله إلى مكان آخر له ذلك. وأما إذا وجد المسجد وتم استعماله مسجد فيبقى مسجد، وإذا كان هناك إيراد مسجد آخر فليقم مسجد آخر في مكان آخر بس لا يكون قريبا منه جدا.
من استيقظ وقد فاتته صلاة الفجر فهل له أن يتراخى في الصلاة؟ لأن الأحاديث ورد فيها أنه قال رويدا رويدا وقال حتى تعالت الشمس، ففيه أنه ليس على الفور ولكن هناك
يعني تراخى. كان المسألة هي من أجل الانتقال، وهذه الفترة اللي حصل فيها الانتقال.
شخص يعمل في مكان يبعد عن المدينة 160 كيلو ويصل إلى المدينة قبل صلاة العصر والمدينة بلده بساعة تقريبا وهو يجمع الظهر والعصر في مكان عمله، هل يصح ذلك؟
إذا كان يصل المدينة قبل أن يدخل وقت العصر فلا ينبغي له أن يجمع، وإنما يصلي الظهر في وقتها مقصورة، وإذا جاء وقت العصر يصليها مع الناس في وقتها، ولا يجمع وبعدين يجي وينام ويقول خلاص أنا قد صليت.
يقول هل من نام عن الوتر حتى طلع الفجر يصليه قياسا على ركعتي الفجر التي صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس؟
نعم، الوتر إذا نام الإنسان عنه يصليه في الضحى ولكن يضيف إليه ركعة حتى لا يؤدى وترا في النهار، ولكن المقدار الذي كان يؤديه في الليل وهو ثلاث إذا كان ثلاث يصلي أربع في الضحى، وإن كان يصلي خمسا يصلي ست في الضحى، وإن كان يصلي تسع يصلي عشر في الضحى، وإن كان يصلي 11 يصلي 12 في الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي صلاته من الليل لمرض أو لغير ذلك صلى من النهار أو من الضحى 12 ركعة، لأنه كان يصلي 11 في الليل.
يقول أليس في حديث الذي جاء عن عمرو بن أمية الضمري أن للمؤذن أن يؤذن بدون وضوء حيث فيه، ثم أمر بلالا فأذن ثم توضأوا وصلوا ركعتي الفجر؟
للإنسان أن يؤذن وهو على غير وضوء، لكن الحديث ما فيه يعني دليل كذا، لأنه يجوز أن يكون الذي أذن توضأ، لكن الوضوء يصح بدون الأذان يصح بدون وضوء، يصح الإنسان يؤذن وهو على غير وضوء.
نرجو منكم توضيح كيفية زكاة العنب، هل هي بالخرط أم بما تنتج من قيمة؟
لا، هي بالخرط، أقول هي بالخرط يعني كما هو معلوم، لكن إذا كان الناس يعني كانوا يبيعونها وأراد أنه يخرج يعني نصف العشر أو العشر على حسب الثقيل، هل هو يعني بماء الأنهار وبماء العيون أو بماء النبخات أو الآبار وما إلى ذلك، لأنه يدور بين العشر وبين نصف العشر، فيمكن أن يخرص، وإذا كان أنهم يعني باعوا العنب كله على أحد وعرفوا مقدار القيمة يطلعون نصف عشر القيمة إذا كان أنها يسقى بماء الآبار أو بماء المضخات، وإن كان يسقى بماء العيون أو بماء الأنهار فإنه يكون عليه العشر. والخرص يخرص يعني إذا على كأنهم يأكلونه، وأما إذا كان يباع أو بيع كله فيمكن أن يخرج نصف عشر القيمة أو عشر القيمة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت.
جريد
ما عرف
الله يعني نائب عن الأول.
ايه نعم راح جاد الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب اتخاذ المساجد في الدور. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لما ذكر أبو داود رحمه الله في ترجمة السابقة ما يتعلق ببناء المسجد وعرض الأحاديث في ذلك عقبه بهذه الترجمة وهي اتخاذ المساجد في الدور. المقصود بالدور الأحياء والمحلات والمناطق من البلد، بمعنى أن كل حي أو كل محلة من البلد يكون فيها مسجد، يعني لا يلزم أن يكون البلد الواحد فيه مسجد واحد ولو كان كبيرا، وإنما يمكن أن تتعدد المساجد وأن تكون الأحياء والمحلات فيها مساجد، لكن لا تكون متقاربة تقاربا شديدا، وإنما يكون بينها مسافة، وهذا هو المقصود بالدور. المقصود بالدور هي دار، جمع دار، والدار كما يطلق على البيت الواحد يطلق على المحلة وعلى الحي من المكان، فليس مقصورا على المنازل. وهذا هو المقصود من أمره صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد في الدور، أي في المحلات والأحياء، حتى يتيسر لأهل تلك الأحياء شهود الجماعة وحضور الجماعة، بخلاف ما لو كان المسجد بعيدا قد يعني يفوت بعض الناس الاتيان بالصلاة جماعة لبعد المسجد. فإذا كان قريبا وكل محلة فيها مسجد والإنسان يذهب إلى المسجد بسهولة ويرجع بسهولة، فإن ذلك أدعى إلى عدم فوات الصلاة جماعة للرجال الذين تجب عليهم صلاة الجماعة ويجب عليهم أن يصلوا جماعة في المساجد. هذا هو المقصود بالترجمة اتخاذ المساجد في الدور، أي المحلات، المحلة التي تكون يعني بمعنى الحي الذي يشتمل على عدة بيوت وعلى ناحية من نواحي البلد. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتخاذ المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. أمر باتخاذ المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. ففيه ثلاثة أمور: اتخاذ المساجد في الدور وهي المحلات والأحياء من البلد ليسهل للناس حضور صلاة الجماعة ولئلا يشق عليهم الذهاب إليها في مكان بعيد من البلد، وأن تنظف فيزال عنها الأوساخ والقذر وتصان وتحفظ، وإذا وقع فيها شيئا من الأوساخ فإنه يزال، وتطيب يعني يعمل على أن تكون فيها رائحة طيبة بأن يؤتى للطيب فيها أو يكون الطيب فيها حتى يشم الناس رائحة طيبة. وقد جاء في بعض التراجم لرجال الحديث معين المجمر، ويقال المجمر لأنه مأخوذ من تجمير المسجد وهو الاتيان بالجمر الذي يوضع عليه العود من الطيب فتفوح الرائحة الطيبة في المسجد. والحديث دال على اتخاذ المساجد في الدور والمحلات والمناطق والجهات من البلد، وكذلك على تنظيفها وإزالة الأوساخ عنها، وكذلك أيضا على تطييبها وكونه يكون فيها الرائحة الطيبة. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب. محمد بن العلاء أبو كريب ابن كريب أبو كريب، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن حسين بن علي.
عن حسين بن علي الجعفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زائدة.
عن زائدة من قدامة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والفقهاء السبعة هم عروة بن الزبير بن العوام وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسعيد المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار ومن السابع والسابع. هؤلاء الستة متفقون على عدهم، وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال: قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وواحد والسابع منهم اختلف فيه على ثلاثة أقوال، فمنهم من جعل السابع سالم بن عبد الله بن عمر، ومنهم من جعله أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومنهم من جعله أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وهؤلاء السبعة اشتهروا بهذا اللقب في المدينة، هذه المدينة المباركة في عصر التابعين، وكانوا في زمن متقارب ويطلق عليهم هذا اللقب، وأحيانا يأتي ذكرهم بهذا اللقب دون ذكر أسمائهم، كما إذا كان هناك مسألة اتفقوا عليها فيقال هذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة، بدل ما يعدهم فلان بن فلان وفلان وفلان يقول الفقهاء السبعة. مثل مسألة العروض في التجارة، زكاة العروض في التجارة عندما يذكرونها يقولون قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، قال بها الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفقهاء السبعة الذين هم هؤلاء الذين ذكرتهم، فإنهم جميعا يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة رجال وامرأة واحدة، وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهي من أوعية السنة وحفظتها، لا سيما الأمور المتعلقة في البيوت والتي والأمور التي تجري بين الرجل وأهل بيته، فإن هذا مما جاء من طريقها ومما روي من طريقها، لأنها روت الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى يعني بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا جعفر بن سعد بن ثمرة قال حدثني قبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن ثمرة عن أبيه ثمرة أنه كتب إلى رضي الله عنه أنه كتب إلى ابنه أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا يعني نبنيها يعني في ديارنا يعني المقصود بذلك المحلات المحلات من البلد، فالديار المقصود بها الدور، والمقصود بالدور المحلات.